بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها. قد سبق في ذلك حديث المغيرة. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال: رواه الخمسة واحتج به أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول الآداب المتعلقة بصلاة الجنازة. وقعد أن فرغ من أهديه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات، انتقل إلى الكلام على مسألة حمل الجنازة والسير بها، وكيف يكون الإنسان إن كان يمشي في الجنازة أو كان يركب في الجنازة. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله بعد الباب الذي ترجم له بقوله باب الإسراع بها، يعني بالجنازة دون الرمل. وعرفنا أن الهدي في هذا والسنة أنهم يسرعون بها، فإن كانت خيرا يقدمونها، وإن كانت شرا يضعونها عن عواتقهم، وأنه ينبغي الإسراع بالجنازة، ولا ينبغي لهم أن يشتدوا بها اشتداد الرمل، يعني الجري أو الهرولة، وإنما يمشون بها فوق المشي العادي في سرعة. والغرض من ذلك إنما هو الإسراع بها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أنه ينبغي أن يلاحظ حال المشيعين وحال الجنازة، فلا يسرع بها حتى يؤدي ذلك إلى الإفساد بالنسبة للجنازة، أو إلى أن يلحقوا ضررا وأذى بالنسبة لمن يمشي معها. وهذا الأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم إنما الغرض منه مخالفة غير المسلمين، وذلك في أنهم يمشون الهوينة وبتؤدى في تشييع الجنائز، بل إنهم كثيرا ما يستخدمون أشياء يفعلونها تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع الجنازة رانا، يعني ممن يصيح وهن النائحات، وكذلك يلحق بالنائحات ما يفعله بعض الناس من اتخاذ فرق الموسيقى، وكذلك ما يفعله بعض الناس من تقديم الجنائز بأكاليل من الزهور وغير ذلك مما يصاحبه الخيلاء ومما يصاحبه الترف. والمسألة لا تحتاج إلى ذلك، بل إن الهدي والسمت النبوي صلى الله عليه وآله النبوي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أنهم إنما يخرجون بالجنازة يسرعون بها يمشون فيها وهم صامتون وكأن على رؤوسهم الطير حتى يفرغوا من دفنها، ولا أنهم يتخذون وسائل الترف ووسائل الخيلاء في الجنائز، والناس يقيسون عظمة الجنازة بما يقدم بين يديها من أمور منكرة كالنياحة، حيث يستأجر أهل الميت مجموعة من النساء يمشين خلف الجنازة أو أمامها يصحن ويولولن، وربما تطوع بعض النساء في ذلك، ومعلوم أن النياحة من الأمور المحرمة بل من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منع أن يسير النساء في الجنائز خشية أن تحدث النياحة، ولذلك تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز. وكذلك مما يفعل من المنكرات ما يفعله بعض النسوة من تسويد وجوههن أثناء السير في الجنازة إظهارا للحداد وإظهارا للحزن، وهذا من المنكر الذي يفعل، فإن النساء لا يتبعن الجنائز، والمرأة إذا مات عنها زوجها وجب عليها الحداد ووجبت عليها العدة، فعليها أن تلزم البيت وأن تبقى في بيتها وألا تتزين، لكن لا تخرج إلى الأسواق أو تخرج إلى اتباع الجنازة والسير مع الجنازة أو ما إلى ذلك مما يفعله بعض الناس، فكل هذا من المنكر. وكذلك ما يتخذه الناس من فرق الموسيقى التي تعزف ألحانا يزعمون أنها ذات حزن أو ذات طابع حزين بين يدي الميت بحجة أنهم يشيعون الميت وأنهم يظهرون الحزن، فلا يمكن أن يكون الحزن من خلال أبواق ومن خلال طبول ومن خلال أجهزة للموسيقى تتقدم جنازة الميت، فهذا ليس فيه تعبير عن الحزن، وإنما المفروض والمطلوب أن يسير الناس في الجنازة كأنما على رؤوسهم الطير، وإن كان لا بد فعليهم أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى وأن يدعوا لهذا الميت بالمغفرة والرحمة، فإن هذا هو الذي ينفعه وما عداه فلا. وهذه النياحة التي يفعلها بعض الناس إن كان الميت راض عنها فإنه يعذب بسببها، كما جاء في حديث إن الميت يموت وإنه ليعذب بنياحة أهله عليه، حملها كثير من أهل العلم على أنه إن رضي هذا الفعل فإنه يعذب، خصوصا عندما ينوح النساء ويرددن ألفاظا تسأل الملائكة الميت هل هو فعلا مثل هذه الألفاظ التي ترددها النساء أو لا، ويكون هذا من موجبات إلحاق العذاب به. ونحن لسنا في حاجة إلى أن نزيد من كرب ومن عذاب الميت، فإنه قد أفضى إلى ما قدم، وعلينا أن نسأل له التخفيف في السؤال، ونسأل له المغفرة، ونسأل له أن ينزله الله سبحانه وتعالى من نزلاً مباركة، لا أننا نقدم بين يدي الجنازة ما يسخط الرب سبحانه وتعالى. نعم. يسأل ما مشروعية الذكر أثناء تشيع الجنازة؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم أنهم كانوا يذكرون الله أثناء تشييع الجنائز، وإنما المكان مكان تأمل، والمحل محل عظة ومحل اعتبار. ذكر الله طيب، لكن هذه الأذكار والألفاظ والدعوات إنما هي أمور توقيفية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا أكثر الناس ذكرا لله، وأكثر الناس صلاة على رسول الله، وأكثر الناس ترديدا للشهادتين، لكنهم ما كانوا يفعلون ذلك أثناء الجنازة، بل الوارد عنهم أنهم كانوا يقولون كنا نسير بالجنازة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنما على رؤوسنا الطير، أو كأنما على رؤوسهم الطير، كناية عن أنهم ساكتون هادئون، بحيث لو أن الطيرة وقعت على رأس واحد منهم لا تحس بانزعاج. وعليهم أن يذكروا الله في أنفسهم سرا، وأن يدعوا للميت، ولا ينبغي لهم أن يشتغلوا بأقوال الدنيا ويشتغلوا بأمور الدنيا أثناء الجنازة، لأن هذا محل تفكير. وما يفعله بعض الناس من رفع الصوت بقوله وحدوه، وإجابة الناس له بقولهم لا إله إلا الله، فإن هذا أيضا مما لم يشرع، وإن هذا أيضا مما لم يفعل، وإن هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس بفضل الله وبحمده هم موحدون مؤمنون، يقولون لا إله إلا الله، لا يحتاجون إلى تكرار ذلك أو إظهاره، وإنما المطلوب منهم إنما هو الدعاء للميت، وإنما هو الاستغفار للميت، وإنما هو سؤال الله الرحمة للميت. كنا انتهينا في الدرس الماضي عند قول المؤلف ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين، وهذا إنما استنبطه الإمام الشوكاني رحمه الله من قوله في حديث الجماعة: فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، يعني كأنكم تتخلصون منه. قال: وهذا يستنبط منه أنه ينبغي ترك صحبة أهل البطالة والصالحين عموما، سواء كانوا أحياء أو أماتا. وهذا الاستدلال فيه نظر، بل إن الإنسان ينبغي له أن يتابع وأن يشيع الجنائز، لأن في تشيع الجنائز ثوابا للمشيع. وقد مر بنا أن الذي يصلي على الجنازة أو يتبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، وأن من صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراط، ومن عمل ذلك كله له قيراطان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القيراط مثل الجبل العظيم، وفي بعض الروايات أنه مثل جبل أحد. فهذا ثواب عظيم لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيه لمجرد الظن بأن صاحب الجنازة من المقصرين أو من غير الصالحين أو ممن يغلب شره على خيره. الأمر الثاني إن اتباع الجنازة أيضا فيه مصلحة للميت، حيث إن الناس يشفعون له، فإنه ما صلى على جنازة، ما صلى 100 على جنازة إلا قبل الله شفاعتهم في صاحبها، وأنه ما صلى 40 على جنازة إلا قبل الله شفاعتهم فيه، وأن من صلى عليه 3 صفوف كن له يعني شفعاء وقبل الله دعاءهم. والميت خصوصا إن كان ممن عرف بالتهاون أو بالمعصية ما لم تبلغ درجة الكفر، هو في أمس الحاجة إلى دعاء أصحابه وإلى دعاء مشيعيه، فإنه ينبغي أن يكثر المشيعون والمستغفرون والداعون له تطلعا إلى رحمة الله وتطلعا إلى ما عند الله من ثواب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يتبع جنائز أصحابه حتى وإن علم فيهم، أليس هو الذي نزل عليه قوله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره؟ كان يصلي على كل واحد منهم، حتى إنه صلى على المنافقين، وإنه قام على قبر عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وإنه كفنه بردائه، وهذا كله لم يفد لأن المنافقين من الكفار. أما إذا كان الإنسان من أهل القبلة وإن كان من العصاة، فعلى المسلمين أن يجتهدوا له بالدعاء، ولو تبعوا جنازته ليستغفروا له وليتعظوا ويعتبروا، فإن هذا من الأمور التي حث عليها الشارع. ولذلك لا ينبغي أن يثبط الناس بعدم اتباع جنازة أهل المعاصي بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان شرا تضعونه، لأن هذا محمول على أن تكون الجنازة جنازة منافقين أو جنازة كفار ممن حبط أعمالهم. أما من مات وهو يقول لا إله إلا الله فإنه ليس ممن يحبط عمله، بل إنه ممن يرجى له ويخشى عليه، يخشى عليه من أنه مستحق للوعيد، ويرجى له الثواب، ويرجى له أن يشمله الله سبحانه وتعالى برحمته. فإن استطاع الناس أن يخلصوا له الدعاء فذلك هو الأمر الواجب في حقه، والله أعلم. تفضل.
توقع على يوم من اليمين توقع على ليس على درسي ولكن على أمر موقع ولم أنفذ هذا الأمر، والآن أضطر الذي فيه فما هي؟
والله هذا السؤال نحن ما نجاوب عنه لأن المشايخ يمنعوننا من، لكن في بعد ما الشيخ إذا خلص الشيخ عبد. قال باب المشي أمام الجنازة يعني لمن كان ماشيا. وأهل العلم يقولون إن العلة في أن يكون الماشي أمام الجنازة لأنه مر بنا أنه ينبغي لمن مشى في الجنازة أن يأخذ بجوانب السرير، وأن من حمل الجنازة من جوانبها كلها فقد أدى ما عليه، فإن كان أمام الجنازة استطاع أن يقوم بهذا العمل دون أن يجد في ذلك مشقة تحتاج منه الإسراع وتحتاج منه الركض حتى يلحق الجنازة. وأما من كان يكون يركب فينبغي له أن يسير خلف الجنازة، وسيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يركب مع الجنازة ويحرص على المشي، وكان يقول إن الملائكة تمشي في الجنائز، ويستحي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون راكبا والملائكة يمشون، ولذلك كان يمشي بين يدي الجنازة. فإن كان الإنسان محتاجا إلى الركوب بأن كان عاجزا أو بأن كانت المسافة طويلة أو ما إلى ذلك، فإنه لا بأس أن يركب ويسير خلف الجنازة، يسير خلف الجنازة. هذا أدب من الآداب الشرعية ومن الآداب النبوية سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أو هذا الباب ظاهره أن المشي أولى من الركوب، وأنه لا يركب إلا من يسير وراء الجنازة. لكن حديث المغيرة بن شعبة كما مر بنا أن الراكب يسير خلف الجنازة، وإن كان في رواية المغيرة أنه يسير أمام الجنازة، وأن الصبية والسقطة يصلى عليه، وقد مر بنا حديث المغيرة بن شعبة، ولهذا اكتفى المؤلف بالإشارة إليه فقال: قد سبق في ذلك حديث المغيرة يعني ابن شعبة في أن الراكب يسير خلف الجنازة وأن السقط يصلى عليه. نعم، وأن الماشي يمشي بين يدي الجنازة يعني أمامها. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وهذا القول من ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا شك أنه حديث مرفوع، لأنه نقل لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد المصنف أو أراد ابن عمر رضي الله عنه أن يبين لنا أن هذه السنة باقية وأنها ليست منسوخة، حيث إن أبا بكر رضي الله عنه وإن عمر وظاهر فعلهما أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي إبان إمارتهما كانا يمشيان بين يدي الجنازة، فدل ذلك على أن الحكم باق مستمر وأنه ليس بمنسوخ، وأنه يشرع لمن أراد أن يشيع الجنازة ماشيا أن يكون بين يدي الجنازة. وقد عرفنا بعض العلل التي من أجلها يشرع المشي بين يدي الجنازة حتى يتمكن من حملها بسهولة متى شاء. والحديث قال: رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والحديث قال: احتج به أحمد، أي ساقه في معرض الاحتجاج ليبين أنه حديث يصلح للاحتجاج. يقول الإمام الشوكاني شارحا لهذا الحديث قال: حديث المغيرة تقدم في الصلاة على السقط، يعني أن السقط إذا بلغ 4 أشهر وكان مما نفخ فيه الروح يشرع الصلاة عليه، يغسل ويكفن ويقدم ويصلى عليه ويدفن، هذا إذا كان السقط من أبناء المسلمين. قال: وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه أيضا الدارقطني يعني في سننه، وابن حبان يعني في كتابه الذي اشتهر بين أهل العلم باسم صحيح ابن حبان، وإلا فإن كتاب ابن حبان أصل تسميته التقاسيم والأنواع أو الأنواع والتقاسيم، وابن حبان رحمه الله رتبه ترتيبا يعني وفق أو سار فيه وفق ترتيب عجيب، ترتيب راعى فيه أمورا عقلية ولم يرتبه وفق كتب الحديث من حيث الأحكام وغيرها، ولهذا كان النظر فيه من الأمور الصعبة حتى إنها حملت أهل العلم على أن يعيدوا ترتيبه، فرتبوه حسب أبواب الفقه وسموه بأسماء، منها كتاب الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان. وهذا الكتاب قد طبع في هذه الأيام في نحو أو في 18 مجلدا، 16 مجلد في الحديث ومجلدان في الفهارس. قال: والبيهقي، أي أخرج هذا الحديث في سننه، وسنن البيهقي معروفة مشهورة عند أهل العلم، مطبوعة في 10 مجلدات. لا، لم يطبع الكتاب على ترتيب ابن حبان، بل ربما لا توجد نسخ من كتاب ابن حبان على ترتيبه، والموجود إنما هو يعني المرتب. قال: والبيهقي من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، يعني هذا السند من حديث ابن عيينة، يعني مداره على سفيان بن عيينة، وابن عيينة يرويه عن الزهري الإمام المشهور حافظ التابعين، والذي اشتهر بين أهل العلم بأنه أول من دون السنة النبوية، يعني تدوينا رسميا بأمر من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. عن سالم يعني ابن عبد الله بن عمر، وهو أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة. عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما به، يعني بالنص المذكور. قال أحمد: إنما هو عن الزهري مرسل، يعني الرواية المعروفة أن الزهري قال فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون بين يدي الجنازة. ولعل المراد بإرسال الزهري أنه رواه عن ابن عمر مباشرة، فيكون الإرسال هنا بمعنى الانقطاع لا بمعنى الإرسال الذي استقر عليه الاصطلاح، وهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك سائغا في حق الزهري لأنه من صغار التابعين. قال: وحديث سالم فعل ابن عمر. قال: إنه مرسل من رواية الزهري مرسل. وأما الرواية المتصلة يعني التي وصلت إلى ابن عمر أن هذا كان من فعل ابن عمر، يعني أن ابن عمر هو الذي كان يمشي بين يدي الجنازة، لأنه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال: وحديث ابن عيينة وهم. وحديث ابن عيينة وهم، يعني وهم فيه بمعنى أخطأ فيه، حيث إنه رفع الحديث وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال الترمذي: أهل الحديث يرون المرسل أصح، يعني من المسند. قاله ابن المبارك، يعني عبد الله بن المبارك. قال يعني الترمذي: وروى معمر ويونس ومالك وهؤلاء الثلاثة أقران من تلاميذ الزهري رووا عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي أمام الجنازة، هذا هو المرسل. فالزهري نسب ذلك أو رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الزهري معلوم إن الزهري من صغار التابعين، وولادته سنة أو نحو سنة 50، ومثله لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يروي عنه مباشرة؟ لا بد أن يكون قد سقط من الإسناد راوين أو أكثر، فمن وصله ظن أنه استمرار لحديث سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء بينوا إن هذا الحديث أرسله الزهري فالحديث مرسل، وعلماء الحديث لا يرون مراسيل الزهري بل يعدونها ليست شيئا لأن الانقطاع فيها واضح، ولأن الواسطة بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل عن راويين، لأن الزهري جل روايته عن التابعين. قال قاله ابن المبارك قال وروى معمر ويونس ومالك عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي أمام الجنازة. قال الزهري وأخبرني ها ايش قال الترمذي عندكم؟ قال الترمذي في الثانية؟ لا، قال الترمذي لسه ما وصلت، في كلام قبل قول الترمذي. قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. هذا ما هو موجود عندكم؟ ها؟ فكأن الزهري روى الحديث مرة مرسل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه في المرة الثانية موقوف على مين؟ على عبد الله بن عمر، على أنه من فعل عبد الله بن عمر، وهذا هو الذي أشار إليه الإمام أحمد. ها؟ قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يمشي أمام الجنازة. قال الترمذي ورواه ابن جريج عن الزهري مثل ابن عيينة، يعني مثل رواية ابن عيينة التي فيها ايه؟ ما رواية ابن عيينة التي قال فيها وحديث ابن عيينة وهم، حيث انه رفعه الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق الزهري عن سالم عن مين؟ عن عبد الله بن عمر. ثم روى عن ابن المبارك انه قال ارى ان ابن جريج اخذه عن ابن عيينة، كأنه يريد ان يقول وقد وهم في ذلك ابن جريج ايضا كما وهم فيه ابن عيينة. وقال النسائي وصله خطأ، يعني وصل هذا الحديث ورفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام خطأ، والصحيح انه موقوف على عبد الله بن عمر، وصله خطأ والصواب مرسل من قول الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين يدي الجنازة. وقال احمد قال حدثنا حجاج قال قرأت على ابن جريج قال قال حدثنا زياد ابن سعد ان ابن شهاب يعني الزهري اخبره قال حدثني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يمشي بين يدي الجنازة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمامها، فهذا القول وقد كان أبو بكر هل هو مقول لسالم ولا هو من قول الزهري؟ والظاهر أنه من قول الزهري، فيكون سبب الوهم الذي وقع فيه ابن عيينة وابن جريج وغيره أنه أدرج حديث في حديث، أنه أدرج إيه؟ حديث في حديث، وأنه أدخل حديث في حديث، والأصل أنهما حديثان، حديث موقوف على ابن عمر وهذا الذي رواه الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، ثم روى الزهري حديثا مرفوعا أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هو وأبو بكر وعمر يمشون بين يدي الجنازة. وبهذا الجمع بين الروايات ومعرفة الطرق استطعنا أن نعرف الرواية المعلولة من الرواية غير المعلولة، واستطعنا أن نعرف ما الموقوف وما المرفوع. قال: لا فرق، المعنى واحد. ايش الاشكال اللي في ذهنك؟ ايه انت كأنك جيت متأخرا، ها؟ ونحن بنتكلم في موضوع في هذا الموضوع عن العلة الواردة في هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه الأئمة أو أخرجه الأئمة الخمسة من حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون بين يدي الجنازة أو أمام الجنازة. وقال العلماء عن هذا الحديث إن فيه علة، ذلك لأن هذا الحديث المشهور أنه من فعل ابن عمر وليس لابن عمر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، وإنما روى الزهري عن سالم عن أبيه يعني عبد الله بن عمر أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، وهذا حديث موقوف. وروى الزهري حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين يدي الجنازة وأبو بكر وعمر، فظن بعض الناس أنهما حديث واحد فرواه على أنهما حديث واحد، والواقع أنهما حديثان، وإلا فإن معنى أمام الجنازة وبين يدي الجنازة معنى واحد. قال: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من فعل ابن عمر من حديث ابن عيينة، فبين أن رواية ابن عيينة صحيحة على أنها موقوفة لا على أنها مرفوعة. قال: وصحح الدارقطني بعد ذلك بعد ذكر الاختلاف أنه فعل ابن عمر، يعني أن المشي بين الجنازة كان من فعل ابن عمر وليس فيه من فعل ابن عمر وليس فيه حديثا مرفوعا ولا حديثا يروى عن أبي بكر وعمر. قال: وقد نعم قال وقال أحمد: حدثنا حجاج قال قرأت على ابن جريج قال حدثنا زياد بن سعد أن ابن شهاب أخبره قال حدثني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمشي بين يدي الجنازة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمامها. قال: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من فعل ابن عمر وأبي بكر وعمر وعثمان، ها، أنه من فعل ابن عمر وأبي بكر وعمر وعثمان، يعني أن هذا من فعل الصحابة وأنه موقوف وليس مرفوعا. قال الزهري: وكذلك السنة. قال الزهري يعني بعد أن روى أن هذا من فعل أبي بكر وعمر وعثمان، قال: وكذلك السنة. وقد مر بنا أن التابعية إذا قال وكذلك هذا من السنة فهل هو مرفوع؟ إن قلنا مرفوع فلا بد أن نقول مرسل، لأن التابعية لم يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكذا إذن قوله وكذلك السنة يساوي قول الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين يدي الجنازة، فكلاهما مرسل. قال: قال الحافظ في التلخيص: فهذا أصح من حديث ابن عيينة. يعني فهذه الرواية التي أخرجها ابن خزيمة من يعني أصح من حديث ابن عيينة الذي رفع الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه من فعل أبي بكر وعمر ومن فعل عبد الله بن عمر. قال وصحح الدارقطني بعد ذكر الاختلاف أنه فعل ابن عمر، وهذا إنما يفعله الدارقطني في سننه أو في كتاب العلل، لأن هذا هو مكان مورد العلل. قال ورجح البيهقي الموصول، ورجح البيهقي الموصولة يعني الحديث المرفوع، لأن ابن عيينة ثقة حافظ وقد أتى بزيادة على من أرسل، يعني طبق قاعدة من قواعد المصطلح، قال ما دام ابن عيينة الذي وهمه بعض أهل العلم كالإمام أحمد وهم ابن عيينة، يقول لا، ابن عيينة ليس بواهم وإنما هي زيادة ثقة ينبغي قبولها، لكن نحن رأينا أن معمرا ومالك ومن الثالث نعم ويونس رووا خلاف ما روى ابن عيينة، فيلاحظ أن ابن عيينة خالفهم، وأنه إذا خالف الثقة غيره ومن هو أوثق منه فإن روايته تكون شاذة، وهذا الذي بنى عليه أهل العلم توهين مين؟ توهين ابن عيينة. قال ورجح البيهقي الموصول لأن ابن عيينة ثقة حافظ وقد أتى بزيادة على من أرسل والزيادة مقبولة. قال وقد قال لما قال له ابن المديني إنه قد خالفه الناس في هذا الحديث إن الزهري حدثه به مرارا عن سالم عن أبيه، قال الحافظ وهذا لا ينفي الوهم لأنه ضبط أنه سمعه منه عن سالم عن أبيه، لكن نحن عرفنا أن روايته عن سالم عن أبيه إنما هي في الموقوف لا في إيه؟ لا في المرسل، وهو كذلك إلا أن فيه إدراجا حيث أدرج الموقوف في الإيه؟ في المرفوع، إلا أن فيه إدراجا، وقد جزم بصحة الحديث ابن المنذر وابن حزم، يعني قالوا بأن هذا الحديث يعني المرفوع صحيح حيث انهم اخذوا بزيادة ابن عيينة، والجمهور على خلاف ذلك. حديث ابن عمر او مثل حديث سالم. وقال سألت عنه البخاري فقال هذا خطأ اخطأ فيه محمد بن بكر، وقد اختلف اهل العلم اخطأ فيه محمد بن بكر، فيكون هذا الحديث ايضا حديثا معلولا. ولذلك لما تكلم المصنف رحمه الشارح رحمه الله على هذه الأحاديث وبين الصواب منها والخطأ وكشف عن العلل أخذ يبين لنا بعد ذلك مذهب أو مذاهب العلماء في حكم المشي مع الجنازة، أين يمشي؟ يمشي أمامها أو يمشي خلفها؟ وقد عرفنا في درس البارحة أنه ينبغي أن يمشي قريبا من الجنازة حتى يتمكن من الأخذ بجوانب السرير، فإن أخذ بجوانب السرير وفرغ من حملها أين ينبغي له أن يكون؟ هل يكون أمام الجنازة أو خلفها؟ هذا ما أشار إليه بقوله وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل لمتبع الجنازة أن يمشي خلفها أو أمامها، فقال الزهري ومالك والشافعي وأحمد والجمهور وجماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم أن المشي أمام الجنازة أفضل، وإنما أخذ هذا عن هؤلاء الصحابة من فعلهم كما نقل لنا في حديث ابن عمر. قال: واستدلوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب من أنه كان يمشي، وبالأثر المرسل من أن النبي وأبا بكر وعمر كانوا يمشون بين يدي الجنازة. ها؟ ايش ابني عمر ده؟ عندك ابني عمر؟ وهل سالم من هل سالم ابن من؟ فعاد الحديث إلى ابن عمر، لأن سالم ابن ابن عمر، ابن عبد الله ابن عمر، وليس أخا لعبد الله ابن عمر حتى يقال ابني عمر. لا، الحديث المرسل ذاك عن الزهري ليس لابن عمر فيه دخل. الزهري يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون بين يدي الجنازة، لكن لما حدث الوهم واختلط الحديثان وأدرج حديث في حديث ظن أنهما من رواية سالم، وإلا فإن سالم اقتصر على الرواية التي فيها فعل أبيه. وهنا الحديث عن ابن عمر، قال: بحديث ابن عمر المذكور في الباب. وقال أبو حنيفة وأصحابه وحكاه الترمذي عن سفيان والثوري وإسحاق، ها؟ يعني ابن راهوية، وحكاه في البحر عن العترة أن المشي خلفها أفضل، يعني أن يمشي خلف الجنازة. واستدلوا بما تقدم بحديث ابن عمر المذكور في الباب. ها؟ واستدلوا بما تقدم بحديث ابن عمر المذكور في الباب. أحسن. وقال أبو حنيفة، لا أنتم إيش بها النسخ عندكم ما لها. قال: واستدلوا، وقال أبو حنيفة وأصحابه وحكاه الترمذي عن السفيان الثوري وإسحاق وحكاه بالبحر عن العترة أن المشي خلفها أفضل. واستدلوا بما تقدم بحديث ابن عمر المذكور في الباب. وقال أبو حنيفة وأصحابه وحكاه الترمذي عن سفيان من حديث ابن مسعود. كأن النسخة اللي عندنا فيها سطر زائد. عندكم ابن مسعود بما تقدم؟ نعم، عندنا سطر زائد. لا، هو وقع له التباس من قوله واستدلوا فعاد صف بعض الكلام. قال: واستدلوا بما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وابي داود، قال: سألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال: ما دون الخبب. قالوا، يعني وجه الاستدلال، إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على المشي خلف الجنازة، لكن بين لهم الهيئة التي يمشون بها أن تكون دون الإيه؟ دون الخبب. لكن هذا الاستدلال قال يعني ليس فيه نص بالفعل، وسيمر بنا إن الإمام الشوكاني قال هذا الحديث حديث ابن مسعود فيه الأمر والتوجيه بالقول، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أو حديث الزهري المرسل فيه استدلال بالفعل. يقول: وقاعدته التي مشى عليها في كتابه أنه إذا تعارض القول والفعل فإنه يحمل القول على ما هو مطلوب من الأمة، ويحمل الفعل على أنه خصوصية، ويحمل الفعل على أنه خصوصية. لكن هذا الأمر لا ينطبق هنا، لأنه نقل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأسوا به، فقد عرفنا أن ممن تأسى به أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة، وإن كان هؤلاء قد تأسوا به فمن الناس بعدهم؟ لذلك لما نظر أهل العلم في الحديث الذي احتج به الحنفية وقالوا بأن المشروعية أن يكون خلف الجنازة، قالوا هذا الحديث لم يرد فيه التصريح بمشروعية الجنازة، مشروعية المشي خلف الجنازة، وإنما كان سؤال عن حال، والصحابة إنما سألوا عن كيفية المشي لا عن إيه؟ لا عن موضع المشي. سألوا عن كيفية المشي فقال لهم دون الخبر، وأما الكلام عن موضع المشي فإن حديث ابن عمر يدل على المكان الأفضل، ولم يقل أحد بتحريم المشي وراء الجنازة، لكن المسألة مسألة أيهما أفضل وما هو الأولى، فالأولى والأفضل أن يمشي بين يدي الجنازة يعني أمامها، وإن مشى خلفها فذلك جائز، لكنه ليس هو الإيه؟ ليس هو الأفضل، لأن خلف الجنازة إنما ترك لمن يركب، وأما من يمشي فيمشي بين يدي الجنازة. قال: واستدلوا بما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي وأبي داود، قال: سألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال: ما دون الخبب. يقول هنا وجه الاستدلال: فقرر قوله خلف الايه؟ خلف الجنازة، ولم ينكره، فاستدلوا من ذلك انه جائز. واستدلوا ايضا بما روي عن طاووس انه قال: ما مشى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات الا خلف الجنازة، لكن هذا كما هو معروف ان طاووسا لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديثه مرسل، ولهذا يقول: وما هذا، مع كونه مرسلا لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث. والقائل هنا من؟ الإمام الشوكاني. وإذا لم يوجد الحديث أو الأثر في شيء من كتب الحديث فلا يصلح أن يكون دليلا، لأن كتب الحديث إنما حفظت ما ثبت لا ما لم إيه؟ ما لم يعرف. قال: وهذا مع كونه مرسلا لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث. قال: وروى في البحر، يعني روى المهدي في كتاب البحر، وكتاب البحر كما هو معروف إنه من كتب الزيدية، عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: المشي خلف الجنازة أفضل، فيكون هذا من قول علي، ويحتمل أن هذا رأي لعلي رضي الله عنه رآه، لأن هذا أو لأن مثل هذا يقال بالرأي فلا يعارض ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم من أنهم كانوا يمشون بين يدي الجنازة. قال: وحكى في البحر عن الثوري أنه قال: الراكب يمشي خلفها والماشي أمامها. وهذا هو الذي إيه؟ هو الذي عليه الجمهور. قال: ويدل لما قاله حديث المغيرة المتقدم من أن الراكب يمشي، الراكب يكون خلف الجنازة والماشي يكون بين يدي الجنازة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها وعن يسارها. والحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، وقد مر بنا في باب الصلاة على السقط. يقول الإمام الشوكاني بعد أن عرض الأدلة والآراء، قال: وهذا يعني أن المشي بين يدي الجنازة والركوب خلف الجنازة مذهب قوي لولا ما سيأتي من الأدلة الدالة على كراهة الركوب لمتبعي الجنازة. جاءت روايات وهذه الروايات سيذكرها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض من رآه يركب: ألا يستحون يركبون والملائكة يعني تمشي. فلعل هذا إنما هو في جنازات خاصة، لأن الملائكة لا تتبع كل الجنائز، وإنما تتبع جنائز أهل الفضل كما حدث ذلك في جنازة سعد ابن معاذ رضي الله عنه. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ملائكة يشيعونها، ولهذا لما جاء له بدابة ليركب أبى أن يركب صلى الله عليه وسلم، قال: كيف أركب والملائكة يمشون؟ فهذا التعليل الذي ذكره من أنه وردت روايات تكره الركوب، نقول هذه روايات خاصة وفي جنائز خاصة وليست لكل الجنائز، والحكم بالركوب لمن يمشي وراء الجنازة هذا عام في الجنازات غير المصحوبة بالملائكة. نعم. وإن كنا لا نراها ما دام أخبر النبي عن وجودها فنحن نؤمن بذلك، وأما في غيرها من الجنائز ما عندنا علم بذلك، ولهذا يصار إلى الحكم الأصلي وهو أنه لمن أراد أن يركب يمشي وراء الجنازة. عليه؟ لا، هو الأصل على الجواز، وما عندنا دليل يحصره في أهل الأعذار. قال: وهذا مذهب قوي لولا ما سيأتي من الأدلة الدالة على كراهة الركوب لمتبع الجنازة. وقال أنس بن مالك: إنه يمشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، يعني هو مخير. رواه البخاري عنه تعليقا، ووصله عبد الوهاب بن عطاء في كتاب الجنائز، ووصله أيضا ابن أبي شيبة وعبد الرزاق يعني في مصنفيهما على أنه من قول أنس. فالمسألة يعني تتلخص في أن المشي بين يدي الجنازة هو الأولى، ومن مشى قريبا من الجنازة عن يمينها وشمالها وأمامها وخلفها فلا بأس، وأن من أراد أن يركب فعليه أن يمشي خلف الجنازة. ثم قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة أبي الدحداح ماشيا ورجع على فرس. أنه مشى، أنه اتبع جنازة ابن الدحداح. عن جابر رضي الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس. قال: رواه الترمذي. وفي رواية: أتي بفرس معرور فركبه حين انصرفنا من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي. وقال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال: لا تستحون، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. قال: رواه ابن ماجه والترمذي. قال: وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون. فأما فلما ذهبوا ركبت. هذه الأحاديث التي أشار إليها المصنف في أنها تعارض المذهب القوي، والذي يظهر والله أعلم إن هذه الأحاديث جاء فيها من العلل أو جاء فيها من التعليل الواضح الذي يبين السر في أن النبي لم يركب أو في أنه نهى عن الركوب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.